الحمد لله القائل في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والصلاة والسلام على سيد ولد آدم محمد الأمين القائل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يا من علا فرأى ما في الغيوب وما تحت الثرى وظلام الليل منسدل، أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه، أنت الدليل لمن حارت به الحيل. أمة الإسلام في قرون مضت قدنا العالم كله، وكانت لنا السيادة والريادة، وفي صحراء الجزيرة العربية المنقطعة عن الحضارات كلها صنع محمد صلى الله عليه وسلم أمة عجبا. قال العدو في وصف أهلها: إنهم رهبان بالليل فرسان بالنهار. فإذا بالصحاري المتسعرات المقفرات التي لبثت دهورا لا تسقى بغير الدم ولا تنبت غير الأحقاد، والثارات تنبت رمالها الدوحة الباسقة التي ظللت الشام ذات الأعناب والعراق ذات النخيل ومصر ذات النيل والقسطنطينية ذات الأبراج والقباب، وما شرق من الأرض وما غرب دوحة العدل والحضارة والخير. وما زالت الأمة في خير عظيم منذ بزوغ شمس الإسلام على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم، تنهل من المعين الصافي وتستمد قوتها من فيض رحمة الله، حتى تنكبت الطريق وزلت بها القدم وأخذت بأخذ الأمم من قبل، فانتشر الفسوق والعصيان ودب اليأس والقلق وصال الشيطان وجال، حتى أصبحت الأمة في ذيل القافلة، فتداعت علينا أمم الكفر كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فحل البلاء وسالت الدماء وقطعت الأشلاء ودنس المسجد الأقصى بأيدي أحفاد القردة والخنازير، وانتهكت أعراض العفيفات ظلما وعدوانا. يا رب أم وطفل حيل بينهما، كما تفرق أرواح وأبدان وطفلة ما رأتها الشمس إذ بزقت، كأنما هي ياقوت ومرجان يقودها العلج للمكروه مكرهة، والعين باقية والقلب حيران. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. هذه أبيات أبي البقاء الرندي في سقوط الأندلس. وفي هذا الزمان يتجاوب العشماوي بنفس الكلمات أو بنفس الروح، الروح هي الروح وإن اختلفت الألفاظ، نسبى ونطرد يا أبي ونباد، فإلى متى يتطاول الأوغاد، وإلى متى تدمي الجراح قلوبنا، وإلى متى تتقرح الأكباد، نصحو على عزف الرصاص كأننا زرع وغارات العدو حصاد. والغريب أن العالم كله قد أصيب بالشلل التام، لا حراك ولا نصير إلا الله سبحانه وتعالى. عندها تذكرت قول ابن الأثير وهو يصف المجازر التي حلت بالمسلمين على يد التتار، والتي ختم وصفها بقوله: يا ليت أمي لم تردني، يا ليتني كنت نسيا منسيا. ولكن يا إخواني وأحبتي، هذا الكلام يحكي واقعا ولا يقودنا إلى اليأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نحن أمة لا تيأس ولا تلين ولا تستكين، لقد مرت بديار الإسلام في تاريخها الطويل أزمات وأزمات، وحلت بها بلايا ونكبات، وزلزلت الأرض زلزالها، وفي كل مرة تخرج هذه الأمة من مآزق كبرى أصلب عودا وأشد إيمانا، وفي كل مرة يظن أهل الكيد أنهم قدروا عليها، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أيها العالم، اسمع هذه الحقيقة المدوية أمتنا قد تمرض لكنها أبدا لن تموت. وإليك هذه الحقائق التي سطرها التاريخ. لو قدر لهذه الأمة أن تموت لماتت يوم حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في الغار،
في غار حراء،
يوم أن انطلق مشركو مكة في آثار المهاجرين يرصدون الطرق ويفتشون كل مهرب، وراحوا ينقبون في جبال مكة وكهوفها حتى وصلوا في دأبهم قريب من غار ثور. وأنصت الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى أقدام المقاربين تخفق إلى جوارهم، فأخذ الروع أبا بكر وهمس يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. لو قدر لهذه الأمة أن تموت لماتت يوم بدر،
يوم
أن انطلق سواد مكة وهو يغلي يمتطي الصعب والذلول، فكانوا 950 مقاتلا معهم 200 فرس يقودونها، ومعهم القيان يضربن بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين. لقد ظنت قريش بجهلها وحماقتها أن باستطاعتها أن تصد النور عن الأرض كلها، تريد أن تمنع الخير عن العصور القادمة التي ستتلقى النور، ولكن هيهات هيهات، والتقى الجمعان. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. وانكشف وجه الجد في الأمر، إن اللقاء المرتقب سوف يكون مر المذاق. لقد أقبلت قريش تخب في خيلائها، تريد أن تعمل العمل الذي يرويه القصيد، وتذرع المطايا به البطاح، وتحسم به صراع 15 عاما مع الإسلام لتنفرد بعدها الوثنية بالحكم النافذ. وفي مشهد آخر وقف أبو بكر رضي الله عنه إلى جوار الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يكثر الابتهال والتضرع، ويقول فيما يدعو به: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض. وجعل يهتف بربه عز وجل ويقول: اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك، ويرفع يديه إلى السماء حتى سقط رداءه عن منكبيه. وجعل أبو بكر رضي الله عنه يلتزمه من ورائه ويسوي عليه رداءه ويقول مشفقا عليه من كثرة الابتهال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. وفي أثناء المعركة خفق النبي صلى الله عليه وسلم خفقة ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثنايا النقع، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ووهت صفوف المشركين تحت مطارق هذا الإيمان الزاهد في متاع الحياة الدنيا. وصاح النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى كبرياء الكفر تمرغ في التراب: شاهت الوجوه، وسقط فرعون هذه الأمة، أبو جهل يسبح في دمائه على أيدي فتية الإسلام. ولقي مثل هذا المصير الفاجع 70 صنديدا من رؤوس الكفر بمكة، دارت عليهم كؤوس الردى فتجرعها صاغرين، وسقط في الأسر 70 كذلك، وفر بقية الجيش يروون لمن خلفهم أن الظلم مرتعه وخيم، وأن البطر يجر في أعقابه الخزي والعار. وفتح المسلمون عيونهم على بشاشة الفوز تضحك لهم خلال الأرض والسماء. ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نعم، لو قدر لهذه الأمة أن تموت لماتت يوم الردة.
يوم الردة،
نقل ابن كثير في البداية والنهاية حديث القاسم ابن محمد عن أبي بكرة وعمرة بنت سعيد الأنصارية عن عائشة قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة واشربت النفاق، والله لقد نزل بي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها، وصار أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كأنهم معزى في حش في ليلة مطيرة بأرض مسبعة، فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بخطامها وعنانها وفصلها. قال بعض الصحابة لأبي بكر في حال المرتدين: إذا منعك العرب الزكاة فاصبر عليهم. فقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. لو قدر لهذه الأمة أن تموت لماتت يوم فتنة خلق القرآن،
فتنة خلق القرآن،
حينما نصب المعتصم آلة التعذيب للإمام أحمد حتى إذا ضربوه الضربة الأولى انخلعت كتفه وانبثق من ظهره الدم، فقام إليه المعتصم يقول: يا أحمد قل هذه الكلمة وأنا أفك عنك بيدي وأعطيك وأعطيك. وهو يقول: هاتوا لي آية أو حديثا. جاءه رجل يقال له أبو سعيد يقنعه بأن يجيب المعتصم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقال الإمام: إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت، فما أكثر المستريحين في هذا الزمان. لو قدر لهذه الأمة أن تموت لماتت يوم أن اجتاح التتار بلاد المسلمين.
اجتياح التتار،
لقد هجم التتار على بغداد وظلوا يذبحون ويقتلون 40 يوما حتى جرت الدماء في شوارع بغداد وأسرفوا في المسلمين أيما إسراف، حتى قيض الله المظفر قطز القائد المسلم الذي جعل نحره فداء للإسلام وأطلق صيحته المشهورة في عين جالوت حينما أوشك التتار على الانتصار، حيث قال: وإسلاماه. فهب الجيش المسلم مستجيبا لهذا النداء وقضوا على التتار وانتصر الإسلام. نعم لو قدر لهذه الأمة أن تموت لماتت يوم فساد القرامطة،
أزمة القرامطة،
واقتلاعهم الحجر الأسود. لقد هجم القرامطة على المسلمين في بيت الله وذبحوا الطائفين حول بيت الله، واقتلع أبو طاهر القرمطي الخبيث الحجر الأسود من الكعبة وظل يصرخ بأعلى صوته في صحن الكعبة وهو يقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ وكان يرمي المسلمين في بئر زمزم ويقول: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. وظل الحجر الأسود بعيدا عن بيت الله ما يزيد عن 20 عاما، ومع ذلك كله رد الله الحجر على أيدي الصادقين وانتصر الإسلام وشاهت وجوه القرامطة. لو قدر لهذه الأمة أن تموت لماتت في الجزائر على أيدي الفرنسيين،
الجزائر والمليون شهيد،
ولماتت في البوسنة على أيدي الصرب المجرمين،
البوسنة والصرب،
ولماتت في الشيشان على أيدي الروس الحاقدين،
الشيشان.
ولكننا أمة لا تموت. هكذا إذن الإسلام صخرة يتكسر عليها رأس كل من حاد الله ورسوله، وهكذا إذن أمة الإسلام أمة أراد الله لها أن تبقى ما بقي الخير في هذه الدنيا. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة. صحيح أن الإسلام علمنا السماحة والرحمة والشفقة والرفق ومحبة الخير للعالمين، ولكننا لا نعطي الدنية في ديننا، وإن أرواحنا فداء لدين الله سبحانه وتعالى. لي وإن كنت كقطر الطل صافي، قصفة الرعد وإعصار الصوافي، أتحاشى الشر جهدي، فإذا ما لج في عسفي تحداه اعتسافي. خلق ورثنيه أحمد فسرى ملء دمائي وشرافي، لم يغيره على طول المدى بطش جبار ولا كيد ضعافي.
أمة لا تموت، لا تموت.
ها قد سمعنا معاشر المسلمين وعلمنا أن أمتنا لا تموت، فأين الأحياء من شباب أمتنا ورجالاتها لكي يعيدوا تاريخنا المجيد؟ نريد أحياء الروح والجسد، ليس الحظوظ من الجسوم وشكلها، السر كل السر في الأرواح. فأين الأخيار وأين الغرباء وأين المصلحون؟ لا نريد أجسادا بلا روح. يا رب حي رخام القبر مسكنه ورب ميت على أقدامه انتصبا. يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره؟ فإن أسيافنا أصبحت خشبا. أحبتي في الله، إن فنون المتع التي استوردناها من الغرب خلال 50 سنة الأخيرة تكفي لتدمير أمة ناهضة، فكيف بأمة عليلة؟ إذن نحتاج إلى جهد مضاعف، إلى همم كالجبال الشامخات. وإليكم بعض معالم وحدة الأمة وبداية نهضتها. لا أزعم أنها كل شيء، ولكنها الطريق إن شاء الله إلى النهوض. إنها إشارات، والحر تكفيه الإشارة.
أولا
يا أمة الإسلام، التوحيد أولا والعقيدة أولا. يجب أن تهتم الأمة بالتوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الألباني رحمه الله: وجوب الاهتمام بالعقيدة لا يعني إهمال باقي الشرع من عبادات وسلوك ومعاملات وأخلاق.
ثانيا
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فالخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، والحل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولن تنتصر أمة الإسلام في ظل هذا التفرق المذموم. وتفرقوا شيعا فكل مدينة فيها أمير المؤمنين ومنبره.
ثالثا
تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي.
رابعا
علينا الاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم التهاون بها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي سبيل النجاة لمن أراد الله نجاته من الخلاف والبدع.
خامسا
يجب على الأمة إذا أرادت الخيرية أن تؤدي شرط الله تعالى فيها. قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب في حجة حجها رأى من الناس رعة، أي هيئة غير حسنة، فقرأ: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم قال: من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله تعالى فيها. وشرط الله الذي أشار إليه عمر هو قوله تعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
سادسا
يا شباب الإسلام، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. ما أجمل رياض الجنة ومجالس العلم، مجالس تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة ويذكرها الله في من عنده. فالله الله في هذه المجالس، وخاصة حلق العلم في المساجد وثني الركب عند العلماء وطلبة العلم المعتبرين. ثم إنه ينبغي لطلبة العلم والدعاة أن يكونوا شيوخ عامة فينشرون العلم ويعلمون الناس الخير، ويقتدوا بأسلافهم أحمد والشافعي ومالك وابن تيمية وابن باز وغيرهم رحمهم الله جميعا، فإذا جد الجد كانوا هم الرجال.
سابعا
الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أمة لا تصلي أمة مهزومة، لا يبارك الله فيها أبدا. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة وصية الحبيب عليه الصلاة والسلام عند موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهو الذي كان يقول في حياته: أرحنا بها يا بلال. إن الصلاة هي طريقنا إلى النهوض والانتصار والنجاة من عذاب الواحد القهار. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنا إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قال أحد اليهود في كلمته المشهورة: لن ينتصر المسلمون حتى يكون عدد المسلمين في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة. فهل فهم هذا اليهودي طريق الانتصار أكثر من فهم المسلمين أنفسهم؟ واليوم اعقدوا المقارنة بين صلاة الجمعة وصلاة الفجر وأنتم ترون النتيجة. أين أمة المليار؟ هل أصبحت فعلا هي الأمة الغائبة؟ يجب أن نعود إلى الصلاة حتى نعود إلى موقع الصدارة. يا 1,000,000,000 وأين هم إذا دعت الجراح؟ هاتوا من المليار مليونا صحاحا من صحاح، من كل 1,000 واحدا أغزو بهم في كل ساح، من كل صاف الروح يوشك أن يطير بلا جناح، ممن يهيم بجنة الفردوس لا الغيد الملاح. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح، شعب بغير عقيدة، ورق تدر به الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح.
ثامنا،
يا دعاة الإسلام، يا دعاة الإسلام، أما يهولكم ويقطع نياط قلوبكم ما يحدث لأمة الإسلام من قتل وتشريد وضياع للمقدسات وانتهاك للأعراض في فلسطين وغيرها؟ وكأن لسان حال أحد المسلمات تنتظركم وتقول: أطرقت حتى ملني الإطراق، وبكيت حتى احمرت الأحداق، سامرت نجم الليل حتى غاب عن عيني وهد عزيمة الإرهاق. أنا أيها الأحباب مسلمة لها قلب إلى شرع الهدى تواق. أما يؤرقكم ويقض مضاجعكم الانحدار الرهيب للشباب والفتيات وسقوطهم المروع في براثن المخدرات؟ أما يحزنكم الإحصاءات المخيفة لواقع الشباب مع الصلاة؟ فأين البرامج الجادة لاستدراك هذا الأمر قبل فوات الأوان؟ إن أمتنا في خطر، وإن شبابنا في خطر، وإن فتياتنا في خطر. يا دعاة الإسلام، إن الحديث عن أساليب دعوية مكررة وغير مثمرة من عشرات السنين أصبح حديث طويل الحبل قليل النجوع، ولم يعد يبعث إلا على التثاؤب. إننا يجب أن ندرك طبيعة المرحلة وحقيقة الصراع، إنه يجب أن ندرك أنه من العبث واللا مسؤولية أن نسير على نفس الطريقة ونتوقع نتائج مختلفة. إن تعقيد الوسائل حتى نطيش بها فوق المجتمع وترك الوسائل التي يظنها البعض من البساطة بمكان هي سبب الفشل ومحق البركة. واسمع بارك الله فيك، إن المصلح قد يأتي بالفكرة البسيطة جدا ولكن يقلب بها وجه العالم، فهو يأتي بها عملية تؤثر في حياة الناس وتدفعهم نحو الحركة الاجتماعية التي تلعب دورها في صياغة التاريخ. فيا دعاة الإسلام، فكوا قيود الشباب، حركوا طاقاتهم، انثروا مواهبهم، ولكن لصالح المجتمع وهداية الناس. إن مجتمعات المسلمين تتعرض لهجمة شرسة، إن الأمة في مازق كبير، فلا تتخلوا عن الأمانة التي عاهدتم الله عليها.
تاسعا،
يا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، اكسروا طوق الحزبية وحلقوا في سماء الحرية، فإن أمتكم أمة نبية. انطلقوا لإنقاذ البشرية وسطروا أمجاد أجدادكم أهل الحمية. مرحبا بجيل التغيير، مرحبا بجيل يسير على طريق الأبرار محمد الأمين وصحبه من المهاجرين والأنصار. والله إني لأرى في الأفق جموعهم المباركة يسيرون صفا واحدا إخوة متحابين، يعيدون لنا ذكر المهاجرين والأنصار، شباب ركلوا الدنيا بأقدامهم وأقبلوا إلى الله مسرعين، أجساد تمشي على الأرض وقلوب ترفرف حول العرش، شباب يمدون أيديهم للمذنبين ويمسحون على رؤوس اليتامى والمساكين، شباب يقلون عند الطمع ويكثرون عند الفزع، يعرفون الحق ويرحمون الخلق، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، يدعون إلى الله بجلد، لا يستوحشون جو التخذيل ولا يتخاذلون لغربة الحق، شباب يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويصدق في أحدهم قول القائل: قوما نراه سائرا فوق الثرى وكأن فوق فؤاده خطواته، إن ناحف الأرواح في عبراته، وإذا شداف الحب في نغماته، يبكي مع النائي على أوطانه ويشارك المحزون في عبراته، هو من يعيش لغيره ويظنه من ليس يفهمه يعيش لذاته، شباب يحرصون في بلادهم على الأمن والاستقرار ويقتدون في نصح ولاة الأمر بعلمائهم الأبرار كابن باز وابن عثيمين عليهم رحمة الله الواحد القهار، ويعلمون أن النصر والظفر يأتي بالصبر والدعوة ليل نهار، وأنه لن يكون عز للإسلام والانتصار بالقتل والتفجير والدمار. وبعد أيها الكرام، فإني أذكر بالخاتمة بأمور يجب أن نرفع من قيمتها وأهميتها في قاموسنا الدعوي والإصلاحي وطبيعة المرحلة التي تمر بها الأمة.
أمور مهمة في طريق الدعوة:
أولا، الحث على مجالس العلم والالتفاف حول العلماء، فإن هذه المجالس هي ساحة المصلحين والمجددين. ثانيا، دعوة الأمة للصلاة و وعمارة المساجد بالمصلين فإنها عمود الدين وطريق الانتصار والتمكين. ثالثا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. رابعا انتشار الشباب والفتيات من دوائر المنكرات والمخدرات والعمل على تيسير الزواج لهم. خامسا التكافل الاجتماعي وتفعيله في المجتمع. إنه لابد أن نقلل من المسافة ما بين المدخومين والمحرومين حتى تحل البركة من الله عز وجل. هذا الكلام ليس بدعا من القول ولا هو من بنات أفكاري، ولكنه منهج مسطر في كتاب الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن التمكين والانتصار مرتبط ارتباطا وثيقا بهذه البرامج الدعوية، فمن أهملها وتجاوزها تجاوزه الزمن وأصبح يسير في دائرة مفرغة ينتهي من حيث بدأ. علينا أن نرفع من قيمة هذه البرامج ولا نغفل البرامج الأخرى المتنوعة. أمة الإسلام، إن المستقبل لهذا الدين، وليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. إخواني، إن انطلاق ملايين الأصوات في مشارق الأرض ومغاربها تردد آناء الليل وأطراف النهار لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن انطلاق هذه الأصوات طوال 14 قرنا لا تصمت ولا تخفت ولا تموت. تتبدل الدول وتتغير الأحوال ولا تتبدل الصيحة الخالدة التي انطبعت في ضمير الزمان. إن انطلاق هذه الأصوات هو الدليل الحي الناطق على انتصار الإسلام. وإذا كانت الأمة الإسلامية ما تزال تتعثر وما تزال تكبو وما تزال تضطرب، فتلك هي اختلاجة الحياة الجديدة، لا سكرات الموت ولا صرعات الداء، تلك هي علائم الصحو واليقظة بعد نوم طويل وهمود. والمستقبل لها والدلائل كلها تشير إلى هذا المستقبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ويمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل من قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، واهدي ولاة أمور المسلمين، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم إلى كل خير وتمنعهم من كل شر. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان نسألك يا أرحم الراحمين أن تجمعنا في مستقر رحمتك يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اغفر لنا ولوالدينا واجمعنا وإياهم في جناتك جنات النعيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.